الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى محمد.
المسألة الثانية في الحلف، ما زال الكلام في قسم الحلف. يقول: لا فرق في لزوم الحلف بالله بين أن يكون الحالف والمستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، أحدهما مسلم والآخر كافر، بل ولا فرق أيضا بين كون الكافر ممن يعتقد بالله أو يجحده، كما لو كان من أهل الكتاب أو كما كان من سائر الموحدين. ولا يجب في إحلاف المجوس ضم قوله خالق النور والظلمة إلى الله، ولو رأى الحاكم أن إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، يعني لو كنا حلفنا بما يعتقد هو مما يؤمن به يكون أردع له، هل يجوز الاكتفاء به كالإحلاف بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام؟ قيل: نعم، والأشبه عدم الصحة. ولا بأس بضم ما ذكر إلى اسم الله إذا لم يكن أمرا باطلا، بعد أن نفى السيد رحمه الله عدم وجوب ضم خالق النور والظلمة إلى الله في الإحلاف، قال بأنه إذا ضممنا أمرا لا يكون باطلا إلى الحلف جاز ذلك، لا بأس به. هذه المسألة كما نلاحظ بأن فيها في المسألة قضيتان. القضية الأولى في جواز حلف الكافر بغير الله تعالى وعدمه، هل يجوز للكافر أن يحلف بغير الله بل بما يعتقد هو به، بالتوراة، بالإنجيل، بابن الله عيسى مثلا كما يدعون، أو ما أشبه ذلك، أو لا يجوز؟ القضية الثانية في جواز ضم غير الله إلى الله في حلف غير المسلمين وعدمه، يعني يكون الحلف بالله، لكن الكلام في أنه هل نضم إلى الحلف بالله غير الله كما يحلفون اليهود مثلا بتوراتهم، وغير اليهود فيما يعتقدون به في الظلمة والنور وما أشبه ذلك، أو لا يجوز ذلك؟ لا يجوز ضم أي شيء إلى الله فيما يعتقدون به، إلا اللهم بلا بأسية ضم ما لم يكن باطلا إلى الله. فإذن اختلف الفقهاء على الله مقامهم في هذه المسألة برأيين بل قولين، ووقع الكلام بينهم في هذه المسألة. منهم من ذهب إلى التجويز، القائلون بالتجويز الحلف بغير الله، ومنهم من ذهب إلى المنع بالحلف بغير الله. أما المجوزون فقد استدلوا على ذلك بالتجويز، جواز الحلف بغير الله. خلينا نبلش بالمانعون بالأول. أما المانعون من الحلف بغير الله تعالى فهو المشهور، المشهور بينهم رضوان الله عليهم أجمعين، ذهبوا إلى عدم جواز الحلف إلا بالله دون سواه، واستدلوا على ذلك بروايات عديدة نذكر البعض منها. هذه الروايات منها ما هو روايات عامة يفهم منها مطلق الحلف بغير الله غير جائز، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، يعني حتى غير المسلمين لا يجوز أن نحلفهم بغير الله تعالى. فإذا الروايات على قسمين على جهتين، منها ما هي عامة ومنها ما هي خاصة بخصوص غير المسلمين. ومن الروايات صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى وما أشبه ذلك. فقال: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. هذه كما هو واضح رواية عامة، سواء كان الحالف مسلم أو غير مسلم. الدلالة واضحة في أنه لا يجوز لأحد أن يحلف ويقسم بغير الله تعالى. وأيضا رواها هذه الرواية غير محمد بن مسلم ونفس المضمون: وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. وأما جهة الخصوص بما استدل به المانعون من الحلف بغير الله تعالى ولا يجوز إلا بالحلف بالله، واختصت هذه الروايات بخصوص اليهود والمجوس والنصارى وغير المسلمين، من جملتها صحيحة أيضا سليمان بن خالد عن مولانا الصادق عليه السلام قال: لا يحلف اليهود ولا النصراني ولا المجوس بغير الله، إن الله عز وجل يقول: ونحكم بينهم بما أنزل الله. هذا نص، ونحكم بينهم بما أنزل الله. فإذا كذلك من جهة السند هذه الرواية صحيحة سندا ودلالتها واضحة، فيها نهي عن حلف اليهود والنصراني والمجوس بغير الله. أيضا هناك رواية أخرى تقول عن مولانا الصادق عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله، وقال: اليهود والنصراني والمجوس لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل. أيضا فيها النهي عن الحلف بغير الله. وهكذا صحيحة حماد عن الحلبي عليه الرحمة قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون، فقال: لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل. يعني كل هاي الروايات هاي الطائفة خاصة بغير المسلمين: يهود، نصارى، مجوس، صائبة، كونفوشيوس، بوذي إلى آخره. هو أيضا موثقة سماعة عن مولانا الصادق عليه السلام قال: سألته: هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل. وغيرها روايات كثيرة في هذا الإطار، اقتصرت في نقل الروايات اللي تعتبر أنها معتبرة صحيحة موثقة المهم أنها معتبرة. وأعرضت عن بعض الروايات التي قد يقال بضعف. هذا فريق المجو الناهي عن الحلف بغير الله. هناك فريق آخر، وهذا أبرز من ذهب إلى هذا الرأي الأول، المانعون صاحب الجواهر رحمه الله في جواهر، وغيرهم كثير، سنحاول أن نستعرض بعض آرائهم. أما المجوزون بالحلف بغير الله تعالى، وأجازوا أيضا الحلف بكل ما يعتقدون به من الإله عندهم، سواء أو ببعض مقدساتهم أو ببعض ما يحترمونه عندهم من المنزهين مثلا في دينهم، ويكون الحلف بهذه الأشياء بغير الله عندهم أردع وأزجر عن أن يقعوا في الكذب في حلفهم. وهذا الفريق استدل أيضا ببعض الروايات، منها معنى السكوني ومحمد بن مسلم ومحمد بن قيس. الرواية الأولى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. هي صريحة واضحة في أنه يجوز الحلف بغير الله بما يعتقدون هم به كالتوراة مثلا. وأيضا هناك صحيحة، إذا قلنا أنه رواية السكوني ليست داخلة تحت اصطلاح الصحيحة بعلم الرجال بشكل خاص، فهناك روايات نقلها صفوان والعلاء بن رزين ومحمد بن مسلم وغيرهم، روايات صحيحة تقول: سألته عن الأحكام فقال في كل دين ما يستحلفون به. في كل دين ما يستحلفون به، هن شو بحلفوا بعضهم؟ حلفوهم. واضح أنه لا يشترط فيها أن يكون الحلف خاصة بالله تعالى، بل يجوز بغير الله بما هم يعتقدون به ويقدسونه وينزهونه ويحترمونه إلى آخره. سيأتي. وأيضا رواية محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضى علي عليه السلام في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف كتابه وملته، أن يستحلف كتابه وملته بما هو يعتقد. ذهب صاحب الجواهر رحمه الله إلى القول الأول، وهو المنع من الحلف بغير الله تعالى حتى لغير المسلمين، بل حتى ولو كان ملحدا وناكرا لأصل واجب الوجود. هذا كلام صاحب الجواهر، نقلته كما هو، يقول: حتى ولو كان ملحدا وناكرا لأصل واجب الوجود، نعوذ بالله، فضلا نعوذ بالله كمان لإله، مش أنا نفس ما يقول، فضلا عن غيره. وقال: لا خلاف في أنه لا يستحلف أحد لإيجاب حق أو إسقاطه إلا بالله تعالى شأنه، ولو كان كافرا بإنكار أصل واجب الوجود نعوذ بالله، فضلا عن غيره، بل لا خلاف أجده في ذلك نصا وفتوى. قال في محفي المبسوط، هو صاحب الجواهر عليه الرحمة عم بقول قال في محكي المبسوط، عم ينقل عن الشيخ الأعظم الشيخ طوسي في كتابه المبسوط: وإن كان وثنيا معطلا أو كان ملحدا يجحد الوحدانية لم يغلط عليه. وعندي، هو صاحب مبسوط يعني الشيخ طوسي، وعندي أن الوثني والملحد يستحلف بالذي يعبده ويعتقد أنه الخالق والرازق أو أنه الرازق، اعتقد وحدته أنه واحد أو تعتقد تعدده أو بإحدى العبارتين بالوحدانية أو بالتعدد. وإن قيل هو عم يستشكل على حاله وبده يجاوب. وإن قيل له إن الله هو الخالق الرازق واستحلف بالله ثانيا كان أولى، واقتصر على قوله والله. فإن قيل كيف حلفته بالله وليست عنده بيمين، يعني بالتالي هذا المنكر أو الجاحد أو الملحد هذا ما بيؤمن بالله لحتى نقول من نحلفه بالله. وإن قيل كيف حلفته بالله وليست عنده بيمين، قلنا ليزداد إثما ويستوجب العقوبة. يعني حلفه بالله يزداد إثم ويستوجب العقوبة. هذا ما ذهب إليه المبسوط الشيخ الطوسي في مبسوطه، وتبناه صاحب الجواهر بعد مئات السنين. يعني كأنه صاحب الجواهر عم بقول مش بس أنا عم بقول لا يجوز الحلف إلا بالله، حتى لو كان كافر بل ملحد ويجحد الوحدانية، مش بس قولي، هذا رأي الشيخ الطوسي هيك. ده لا أبدا، عم بقول إلا فقط بالله. بقول أنه وإن كلا له إن الله هو الخالق الرازق واستحلف بالله ثانيا كان أولى. هلا راجعوها هذا اللي. فإذا على أي حال ما نراه بأن المعارضة ها هنا وقعت بين الفريقين، بين طائفة تمنع من الحلف بغير الله تعالى مطلقا حتى لو كان غير مسلم، بل كما ذهب صاحب الجواهر أو الشيخ الطوسي أنه حتى لو كان ملحدا وجاحدا لوحدانية الله تبارك وتعالى أو غير ذلك. وبين الطائفة الثانية التي تقدمت منذ قليل بأنه يجوز حلفوهم بما يعتقدون، بما يؤمنون، بما يحترمون، هي وصريحة هي الطائفة الثانية صريحة. ولذلك نقول بأن التعارض ها هنا تعارض مستقر بين نعم ولا، يعني ما في مجال للجمع العرفي بأن يقال بأنه نحمل الطائفة الأولى على القراهة، لا بعيدة. الطائفة الأولى بتقول لا يجوز أبدا، الطائفة الثانية تقول يجوز. هلا سيأتي بأنه بعضهم ذهب إلى حمل المطلق على المقيد، سنعالج هذا الأمر ونرد عليه. فما نراه بأن التعارض ها هنا مستحكم. نعم يمكن كما ذهب البعض إلى رفع التعارض عنهما بأن نقول بأن النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد، فإن الحلف بغير الله يشمل الحلف بما يستحلفون به في دينهم وعدمه. يعني الحلف بغير الله هو عام، يشمل الحلف بما يستحلفون به وفي دينهم وعدم ما يستحلفون به. فإذا يمكن عندئذ أن نقول بأن هذا الإطلاق يرفع اليد عنه بالتقييد، ونأخذ بالروايات التي تقول يجوز الحلف بغير الله بما يعتقدون به، فيرفع اليد عن المطلق بقرينة التقييد، والنتيجة تكون عندئذ هي جواز الحلف بغير الله في كل دين بما يستحلفون به كما ورد في رواية السكوني، ولا يجوز بغير ذلك. لكن هذا الرأي غير قويم، يمكن أن يرد عليه بأن ها هنا الإطلاق غير قابل للتقييد. هيك شوفوا الإطلاق ها هنا لو لم يكن مشتملا على حيثية تعليلية كنا بنقول ايه يمكن حمل المطلق على المقيد، فيرفع اليد عن المطلق ونأخذ المقيد. لكن الروايات المانعة، شوفوا الروايات المانعة تشتمل على حيثية تعليلية بقول المولانا الصادق عليه السلام: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله عز وجل يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. يعني كأنه هذا النص هذا يمنع من شنو الإلغاء، يمنع من التقييد. فلذلك نقول بأن هذا الإطلاق غير قابل للتقييد، حتى نقول نحمل المطلق على المقيد وبالتالي بصير الحلف بغير الله مكروه. لا لا، مش هيك، صار واضح؟ لأنه هذه العبارة وأن احكم بينهم بما أنزل الله هي تعليلية، فصارت نصا معش هي ظاهر في الإطلاق، صار واضح؟ حتى نرفع اليد عن الظاهر بما هو أظهر مثلا. ويرد عليه أن الروايات الناهية مشتملة على حيثيات غير قابلة للتقييد، وذلك لأن صحيحة سليمان من خالد الواردة في المجوس واليهودي والنصراني قد علل النهي فيها: لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصرين ولا النصراني ولا المجوس بغير الله، علل بالآية المباركة وهي قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق إلى آخره. فيستفاد منه أن الحكم بين اليهود والنصارى والمجوس وبين المسلمين هي حكم واحد، هو سواء في هذا. فالعلة فلا يجوز لهم الحلف بغير الله تعالى كما لا يجوز ذلك للمسلم، فيدل على أن المحظور في أن تحلف بغير الله إنما يكون من جهة أنه حلف بغير الله نص، فصار الأمر متجه إلى أنه لا يكون الحلف إلا بالله حتى لو لم يكن مسلما، لما كلامنا هون اليهود والنصارى والمجوس. فإذا يسقط هذه المحاولة في الجمع بين الأمرين ورفع التعارض بين الرأيين يسقط. فذهب بعضهم إلى إمكانية رفع التعارض بين الطائفتين بالقول بأن المعارضة بينهما هي من قبيل المعارضة بين النص، يعني الروايات التي جوزت، وبين الظاهر الروايات التي منعت. طب الروايات التي منعت شو عم تقول؟ عم تقول ما تحلفوا إلا بالله، هذا ظاهر بأنه لا يكون حلف إلا بالله. طيب في عندنا روايات أخرى بمثابة النص أنه لا يجوز الحلف غير الله، صار واضح؟ فنحمل النص على نحمل الظاهر على النص، فعندئذ إذن لا يكون يجوز الحلف بغير الله. هذا ذهب بعضهم إلى هذا الحمل. فيحمل النهي الواقع في الطائفة الأولى المانعة على الكراهة، بمعنى أنه يكره للقاضي أن يحلفهم بغير الله، لأنه في ظاهر وفي أظهر، إذا صح التعبير، في ظاهر وهو عدم الحلف إلا بالله، وفي أظهر يجوز الحلف بغير الله. فإذا الحلف بغير بالله الحلف بغير الله يكون مكروه، يحمل على لأنه له حدين. هذا النهي الأول بالطائفة الأولى من الروايات التي منعت، مش عندنا الروايات التي منعت، هذا شوفي في نهي. طب النهي له حد أعلى وهو الحرمة، وحد أدنى وهي الكراهة. طب لما نشوف طائفتين معارضة تجوز تنسجم مع الحد الأدنى من الطائفة الأولى وهي الكراهة، فيجمع يمكن الجمع بينهما، بتصير مكروه، صار واضح؟ يعني نرفع اليد عن الحد الأعلى من الطائفة الأولى التي تمنع على نحو القطع واليقين والحرمة، هذا اللي نرفع اليد عنه، صار واضح؟ لكن هذا غير موفق أيضا، لأنه قلنا بأنه يمكن يمكن أن نقول بأن صحيحة سليمان بن خالد حيث أنها تشتمل على نص صريح بأن الحلف لا يكون إلا بالله لتعليل المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز ونحكم بينهم خلينا نشوف العبارة نفسها. نحكم بينهم بما أنزل الله. بما أنزل الله. طيب. نعم، عندئذ ما العمل؟ متعارضان لا يمكن الجمع بينهما، مطلق ومقيد وظاهر وأظهر، هل يتساقط أو لا؟ زين. طب شو نعمل؟ شو في عنا شيء ثاني نرجع له؟ منحلفهم بغير الله والله منحلفهم لا نحلفهم إلا بالله. تساقط ها هنا لا تصل النوبة إليه الحقيقة. ليش؟ لأنه في عدنا العمل والأخذ بشو بالمرجحات عند التعارض. خلينا نشوف شو هي المرجحات. خلينا نشوف شو هي المرجحات إذا استحكم التعارض بين الرأيين بين الطائفتين من الروايات، ولا يمكن رفع اليد عن أحدهما دون الآخر، عن إحداهما دون الآخر. فعندئذ نأخذ بالمرجحات. المرجحات موجودة بشكل صريح وواضح بصحيحة عمر بن حنبل: خذ بما اشتهر بين أصحابك أو ما اشتهر أصحابك به أو ما أشبه ذلك. فإذا منشوف المشهور بين هالرأيين بين هالقولين، أي هي المشهورية وينها؟ فواضح أن المشهورية بالمنع من أيام الشيخ الطوسي لليوم، حتى أخيرهم سيدنا الأستاذ بقول والأشفى عدم الصحة، لا يكون الحلف إلا بالله. صار واضح؟ فإذا لا تصل النوبة إلى التساقط عند التعارض، بل نرجع عندئذ إلى الأخذ بالمرجحات. والمرجحات هنا في رواية عمر بن حنظلة هو الأخذ بالشهرة الفتوائية. فتوائيا كلهم يفتون بذلك. غدا إن شاء الله تعالى نستعرض رواية عمر بن حنظلة ونبني على الشيء مقتضى ونتعرض إلى القضية الثانية. والحمد لله رب العالمين.